أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السابع: كتاب المقنع للشيخ الصدوق. وفيه نقاط: شهادة المؤلف ودلالتها على صحة روايات الكتاب، الإشكال على صحة الروايات، جوابنا عن الإشكال، استثناء قسم من روايات الكتاب وعدم دخولها في الشهادة. لازلنا نتكلم في الفصل الثاني من الجزء الأول لرجال الشيخ الداوري. نتطرق في هذا الفصل إلى 12 كتابا ادعي صحة جميع ما فيها. وصلنا إلى البحث السابع حول كتاب المقنع. هذا الكتاب هو أحد الكتب التي قيل بصحة جميع ما فيها. هذا كتاب المقنع للشيخ الصدوق مثل كتاب النهاية للشيخ الطوسي. كتاب النهاية للشيخ الطوسي هو كتاب فتوائي، لكنه عبارة عن متون روايات. فكذلك كتاب المقنع للشيخ الصدوق الابن، يعني صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفي سنة 381 هجرية. طبعا هذا الكتاب مطبوع وقد حققته مؤسسة الإمام الهادي، ثم من بعد كتاب المقنع حققت كتاب الهداية للشيخ الصدوق. المستند في وثاقة جميع الرواة الواردين في الكتاب قول الصدوق، أنا أنقله من نص الكتاب، هذا الكتاب موجود عندي بين يدي لله الحمد مكتبتنا العامرة، أغلب هذه الكتب كلها تضمها اللي ندرسها، ما عدا الكتاب عوالي اللآلئ ما موجود في السوق، موجود نسخ قديمة جدا، وإلا كل هذه الكتب موجودة لله الحمد. هذا الكتاب مطبوع سنة 1415 تحقيق مؤسسة الإمام الهادي. يقول صفحة 5: قال محمد بن علي، هو يقول الصدوق: ثم إني صنفت كتابي هذا وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه. ذلك سمى المقنع، مو المقنع، المقنع للمفيد، المقنع لشيخ المفيد وهو الشيخ الصدوق الابن. ثم إني صنفت كتابي هذا وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه، وحذفت الأسانيد منه، وفي نسخة أخرى الأسناد، وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه. ذيك الأيام بعد يكتبون على جلد الغزال وغيره الطول، ولا يصعب حفظه ولا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله. أرجو بذلك ثواب الله وأبتغي به مرضاته وأطلب الأجر عند. واضح إن شاء الله. الشاهد هذه العبارة: إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية. هذا المقطع الأول، يعني أشار الشيخ الصدوق إلى أن جميع ما في كتابه مستخرج من الأصول، والكتب الأصولية يعني في أصول الفقه وأصول الدين، يعني أصول الأحاديث، كتب الأصول التي جمعت الأحاديث. إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية، هذه الشهادة الأولى، موجودا مبينا عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات. فإذا نص الشيخ الصدوق أن هذه الأحاديث مبينة عن المشايخ العلماء الثقات. ثم بعد ذلك لاحظ أبواب الطهارة، باب الوضوء، يقول إذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى. وقل هذا كله كلها رسالة عملية لكن من دون أساني. الآن أحد العلماء الأجلاء إمام جمعة قم رئيس مجلس الخبراء سماحة آية الله الشيخ علي المشكين عنده رسالة عملية اسمها الفقه المأثور من الطهارة إلى الديات، مجلد واحد كله نصوص روايات، ما جايب ولا كلمة من عنده، نصوص روايات فقط، يذكر الباب ويذكر نصوص الروايات. مثلا الصلاة على الميت، فإذا صليت على الميت فقف عند قبره وكذا. واللطيف ان هذا التحقيق مستخرجين نصوص الروايات من وين، يعني وارد في اي كتب، واضح ان شاء الله. زه حتى فيها شعر بعد، الا ان النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام، صفحة 304 الى اخره. باب مثلا باب حد المحارب، وسئل أبو عبد الله عليه السلام باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك من الحد والحكم، اعلم أن الله تبارك وتعالى. باب النوادر، قال والدي رحمه الله في رسالته إليه، هذا الشاهد مهم. هذا باب الدخول في أعمال السلطان، هذا إلى صفحة 540 من هذه النسخة المحققة، هذا كتاب الصدوق. من يجي باب النوادر ينقل عن من؟ ينقل عن والده، قال، يقول هكذا صفحة 541، قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: إذا لبست يا بني ثوبا جديدا فقل الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس، إلى آخره. هذا النوادر مواجد من صفحة 541 إلى صفحة 547، هذا ينقل من رسالة والده إليه. عموما نقول وبالله المستعان، لو قبلنا شهادة الشيخ الصدوق في المقنع فإن هذه الشهادة تشمل خصوص الروايات التي استخرجها هو لا الروايات التي استخرجها أبوه، واضح ولا؟ هو ماذا يقول؟ يقول وحذفت الأسناد، ثم يقول إذ كان ما أبينه فيه في الكتب، ما أبينه يعني أنا مو اللي يبين والدي. فإذا هذه الشهادة تشمل كتاب المقنع من أوله إلى آخره ما عدا باب النوادر الذي نقله من رسالة أبيه إليه، إلا في حالة واحدة نقبل ما في النوادر، إذا أخذنا شهادة الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه، فإنه هناك حينما قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني، هذا أول كتاب ذكره وآخر كتاب ذكره، قال ورسالة أبي إلي، فنص هناك في ديباجة الفقيه على أنه رسالة أبيه إليه هي من الرسائل ومن الكتب المعتمدة والمشهورة وإليها المرجع. فإذا نقبل هذا باب النوادر من باب شهادة الصدوق في ديباجة الفقيه لا من باب شهادة الصدوق في ديباجة المقنع، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، لكن هو يشير إلى مطالب سهلة ما في داعي نطول فيها، وهو أحد الكتب التي قيل بأن رواياته صحيحة بشهادة الشيخ الصدوق نفسه، حيث قال في مقدمة الكتاب وحذفت الأسناد، بين قوسين الأسانيد عبارتين، هنا أدرجوا في المتن الأسانيد والأسناد خلوها في الحاشية، منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قارئه أو ولا يمله نسختين، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية، هذا واحد، موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، والمستفاد من كلامه هو أن حذف الأسناد لجهتين: الأولى أن هذه الروايات كلها موجودة في الأصول، الثانية أنها مبينة عن المشايخ العلماء الثقات. وبناء عليه يظهر الوجه في عدم الحاجة إلى ذكر أسانيد الروايات، ويترتب على ذلك أمور: أولا أن المذكور في الكتاب هو متون الروايات إلا ما ذكره بعنوان الشرح والتوضيح. في البداية أحيانا يبين أن هذا الكلام كلام الصدوق وليس ماذا، مثلا اعلم أن رسول الله أحل إعلام، هذا واضح أنه مو رواية، هذا صفحة 337. أو مثلا باب العقيقة: وإذا ولد لك مولود فسمه، أي واضح أنه من كلام ماذا، من كلام الصدوق، بدايات الأبواب واضحة ولا، فإذا أردت وداع البيت إلى آخره. فبعض المواطن يعرف أن هذا من كلام الصدوق من باب الشرح. باء أن الروايات كلها مسندة. من وين عرفنا أن الروايات كلها مسندة؟ يقول: وحذفت الأسناد. إذا يحذف السند يعني الرواية ماذا، مسندة. أما إذا هي أصلا مرسلة كيف يحذف السند؟ هي أساسا ما فيها سند. هو يقول: وحذفت الأسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه. فنفهم أن جميع روايات المقنع مسندة، لكن ليس ببعيد أنه المراد من الأسناد يعني هذه الروايات لها أسناد، منها ما هو مسند ومنها ما هو مرسل أو مقطوع. أنا أعبر بلحاظ التغليب، مثل الولدين والقمرين والشمسين، الأسناد من باب أغلبها مسند، مو بالضرورة كل رواية رواية من هذه الروايات مسندة. واضح المناقشة. قد يقال الأسناد هنا من باب التغليب لا من باب أنه كل رواية رواية مسندة، وهذا احتمال وارد، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، كيف نثبت أنها كلها مسندة؟ عموما جيم أنها موجودة في الأصول، دال أن هذه الأصول قد نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقات. هذا أهم ما في المسألة، أن هذه الأصول قد نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقات. ما المراد بالمشايخ هنا؟ توجد ثلاث أقوال. القول الأول أن المراد بالمشايخ خصوص مشايخ الصدوق المباشرين، وهو لا يريد جميع الرواة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يريد مطلق المشايخ المباشرين وغير مباشرين، بالتالي صحح كل أسانيد الروايات. والقول الثالث أنه يريد المشايخ يعني أصحاب الأصول، لأنه كان يتكلم عن أصحاب الأصول. إذن المراد بالمشايخ إما خصوص مشايخه المباشرين، وإما جميع الرواة، وإما خصوص أصحاب الأصول. السيد الخوي ناقش القول الثاني، وهو أن المراد جميع المشايخ. صاحب المستدرك جاء ببعض الأمور التي يثبت من خلالها أن الصدوق يريد جميع المشايخ مباشرين وغير مباشرين. السيد الخوي يقول: ما أورده يفيد الظن ولا يفيد الاطمئنان. واضح ولا؟ والسيد الخوئي استشكل وقال: ظاهر عبارة الصدوق أنه يريد أن يقول هكذا، أنا أنقل لكم ما وصل إلي عن طريق المشايخ الثقات، ولا يريد أن يقول أنا أنقل لكم الرواية التي كل راوي راوي منها ثقة، أنا أنقل هذه الروايات من الأصول وقد وصلتني هذه الروايات عن طريق مشايخ الثقات. واضع ولا؟ هذا ليس في دلالة على أن كل رجل رجل ورد في الرواية هو ماذا، ثقة. الشيخ الداوري يناقش السيد الخوي ويقول: قد أجبنا فيما سبق أن الشيخ الصدوق يعتمد وثاقة الراوي، وذكرنا عدة شواهد. فبما أنه يعتبر وثاقة الراوي وقد ذكر هذه الأسانيد وحذف الأسانيد، فإذا هو حذف الأسانيد لأنه يؤمن بصحة هذه الأسانيد ويتعبد بهذه الأسانيد، فإذا كل رجل رجل ورد في هذا الكتاب هو ثقة، وبالتالي يميل الشيخ الداوري إلى وثاقة كل رجل ورد في كتاب المقنع، وهذا أمر جدا مشكل. لأننا ذكرنا فيما سبق في مقام مناقشة الشيخ الأستاذ حفظه الله، نقول نحن نسلم أن الشيخ الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي، لكننا لا نسلم أن الشيخ الصدوق لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي. كما يعتمد على وثاقة الراوي يعتمد على القرائن الأخرى التي قد تفيده الاطمئنان أو الوثوق بالصدور، بصدور الرواية عن الأئمة عليهم السلام. ولعله يعتمد على وثاقة الراوي من باب أن وثاقة الراوي هي أبرز مصداق لتحقيق الوثوق والاطمئنان، فالمناط كل المناط ليس هو وثاقة الراوي وإنما الوثوق بالصدور، ومن أبرز مصادق الوثوق بالصدور وثاقة الراوي. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. دال أن هذه الأصول قد نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقات، والأهم من هذه الأمور هو الأمر الأخير، وقد وقع الخلاف في مدلوله، فذهب بعضهم إلى أن المراد من المشايخ هم مشايخ الصدوق فقط، يعني المشايخ المباشرين، هذا القول الأول. الثاني، وذهب آخر إلى أن المراد هو جميع أفراد السند فتكون الروايات كلها صحيحة. ثالث، وذهب ثالث إلى أن المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول، يعني وثق أصحاب الأصول. واستشكل السيد الأستاذ على القول الثاني أن المراد جميع أفراد السند، وقال ولكن ذلك، يعني إرادة جميع أفراد السند، خلاف الواقع، فإن الشيخ الصدوق لا يريد بذلك ما ذكره، أن رواة ما ذكره في كتابه ثقات إلى أن يتصل السند بالمعصوم عليه السلام، وإنما يريد بذلك أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات، وهو يحكم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء وأثبتوه في كتبهم. لا لا شك ولا ريب أن استظهار السيد الخوي عرفي، هذا الذي يفهم من كلام الشيخ الصدوق في المقنع. وقد أجبنا عن ذلك ما ذكره السيد الخوي فيما سبق، وقلنا أن الشيخ الصدوق رحمه الله ممن يعتبر الوثاقة في الراوي، واستشهدنا على ذلك أنه يعتبر الوثاقة في الراوي بعدة شواهد. نحن هناك ناقشنا الشيخ الأستاذ، قلنا أنه نحن نسلم أنه يعتمد وثاقة الراوي، لكننا لا نسلم أنه لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي، يعني لا نسلم انحصار قبول الرواية بخصوص خبر الثقة عند الصدوق. الصدوق يقبل الرواية لكون الراوي ثقة، وقد يكون الراوي غير ثقة لكن لقيام قرينة يقبل الرواية. فالمناط كل المناط هو الوثوق بالصدور لا وثاقة الراوي. واضح. وبالتالي إذا صحح رواية يحتمل أنه صححها لوثاقة الراوي، ربما صححها لقيام قرائن أفادته الوثوق والإطمئنان بصدور الرواية، ولو وصلتنا تلك القرائن ربما لم تفدنا لا وثوقا ولا اطمئنانا بصدور الرواية. واضح إن شاء الله. وبناء عليه، يعني أن الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي، فيمكن القول بأن مراد الصدوق هو الإشارة إلى وثاقة جميع أفراد الأسنان، وإلا لا داعي أن يذكر خصوص مشايخهم ثقات وغيرهم ليسوا ثقات، وإلا فلا وجه لحذفها، فإن الحذف مع اعتبارها إخلال يجل الصدوق عنه. المفروض يقول فإن الحذف مع عدم اعتبارها، مو مع عدم، فإن الحذف يعني حذف الأسانيد مع اعتبارها إخلال يجل الصدوق عنه. ما في إخلال إذا يحذف السند والسند صحيح، ما في إخلال. المفروض هنا لفظة عدم ساقطة. أنا ما التفت إلى أثناء المراجعة عشان أرجع إلى ماذا، إلى النسخة الأولى. المفروض ماذا يقول؟ المفروض يقول هكذا، وإلا فلا وجه لحذفها، فإن الحذف مع عدم اعتبارها إخلال يجل الصدوق عنه. عن الصدوق ما يحذف الرواية إلا ما اعتقد بصحتها واعتبارها، أما إذا ما كان يعتقد اعتبار هذه الرواية مشكل، خاصة هذا متون الروايات، وكان القدماء إذا أعوزتهم رواية وفي مطلب لم يجدوا رواية رجعوا إلى كتاب المقنع للصدوق، لأن متون روايات. إخلال يجل الصدوق عنه مع أن مؤدى عبارته المتقدمة عدم الإخلال، فلولا أن جميع رجال الأسناد ثقات وأن الروايات كلها صحيحة لما كان ثمة وجه للحذف. وهذا قرين على سقوط لفظة عدم، يقول فلولا أن جميع رجال الأسناد ثقات وأن الروايات كلها صحيحة فما كان ثمة وجه للحال. ونستنتج من ذلك أن جميع روايات الكتاب صحيحة وأن رجالها كلهم ثقات. هذا في غاية الإشكال من غير المعلوم أن جميع نحن غاية ما يمكن أن يقال أن الصدوق حكم بصحة جميع هذه الروايات، لكن مو بالضرورة حكم الصحة مستند إلى وثاقة الراوي. وبعبارة أخرى، الصدوق كلامه يفيدنا تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. ثم أنه حتى لو بنينا على مبنى الشيخ الداوري لا توجد ثمرة رجالية، توجد ثمرة روائية، أن كل رواية وكل المضمون الموجود في كتاب المقنع صحيح، لكن ما نقدر نوثق رجل لأنه عزف الأسانيد، فالثمرة العملية هي تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. واضح أو لا؟ ثم يقول: ثم إنه على فرض التنزل والتسليم بأن مراد الصدوق هو الاحتمال الأول. يعني ماذا؟ توثيق خصوص المشايخ، أي أنه عنا مشايخه فقط، إلا أننا ذكرنا غير مرة أن مشايخ الصدوق، وهذا بعد هذا الأمر مشكل أزيد بعد. لاحظ شو يقول الشيخ الداوري. خب نحن نقول أن الشيخ الصدوق يعتمد وثاقة الراوي، وبالتالي نوثق جميع الرجال الواردين في السند. إن أنكرتم وقلتم لا، هو يوثق خصوص المشايخ المباشرين، أما غير المباشرين غير معلوم، نقول مشايخ الصدوق أيضا يعتمدون وثاقة الراوي، وبالتالي هم وردوا بعد ذلك. يعني الشيخ الصدوق نقل عن أستاذه منه محمد بن الوليد أو والده، ووالده ومحمد بن الحسن بن الوليد يعتمدون على وثاقة الراوي، إذا نقلوا عن ثقة، وأستاذهم أيضا ينقل عن ثقة، فيكون جميع رجال السند من الثقة. وهذا الكلام في غاية الإشكال، إذ يرد عليه ما وردناه على نفس الشيخ الصدوق. قلنا نحن نسلم أن الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن بن الوليد ووالد الصدوق يعتمدون وثاقة الراوي، إلا أننا لا نسلم أنهم لا يعتمدون إلا على وثاقة الراوي. لو كانوا فعلا لا يعتمدون في تصحيح الرواية إلا على وثاقة الراوي لكان كلام الشيخ الأستاذ وجيه، لكنهم كما يعتمدون على وثاقة الراوي قد يعتمدون على غيره من القرائن المفيدة للوثوق والإطمئنان بصحة الصدور. واضح إن شاء الله. ثم إنه على فرض التنزل والتسليم بأن مراد الصدوق هو الاحتمال الأول، أي أنه عنا مشايخه فقط، إلا أننا ذكرنا غير مرة أن مشايخ الصدوق يعتبرون وثاقة الراوي أيضا في الأخذ بالرواية والاعتماد عليها. ونحن ناقشنا أكثر من مرة بعد غير مرة أنهم يعتمدون على الوثاقة، لكننا لا نسلم أنهم لا يعتمدون إلا على الوثاقة. وشاهد ذلك من عبارة الصدوق في المقام قوله: إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله، وعلى ضوء ذلك فلا مناص عن المصير إلى ما استظهرناه من أن روايات الكتاب معتبرة. خلاصة البحث يا مولانا، التفتوا جيدا، خلاصة البحث: الشيخ الداوري يرى أن جميع روايات المقنع صحيحة ما عدا موردين. المورد الأول الروايات التي نقلها من رسالة أبيه إليه النوادر، هذا المورد الأول، لأنه لم يذكر هو الرواية وإنما أبوه هو الذي ذكر الرواية، والشهادة تشمل ما أورده بنفسه. والمورد الثاني الروايات الواردة في السنن في المستحبات والمكروهات. لماذا؟ لأن القدماء كانوا يعملون بروايات من بلغ وبقاعدة التسامح في أدلة السنن. أكثر القدماء يرون حجية هذه القاعدة، ولذلك كانوا يعملون بالروايات الواردة في السنن في المستحبات، وبعضهم يعديها إلى المكروهات بفضل روايات من بلغ. والصدوق من الأقدمين، ومن المحتمل قويا وجدا أن الصدوق يعتمد على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلربما الصدوق عمل ببعض روايات السنن استنادا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن. فإذا شهادة الصدوق مختصة بخصوص الأحكام الإلزامية من وجوب وحرمان. وأما الأحكام غير الإلزامية، الأحكام الترخيصية من مستحبات ومكروهات ومباحات خاصة أحكام السنة، لا يمكن شمولها. النتيجة النهائية كتاب المقنع جميع ما فيه صحيح ما عدا روايات السنن وما عدا الروايات التي نقلها عن رسالة أبيه إليه. هذا رأي الشيخ الداوري. والصحيح عندنا أننا لا يمكن أن نجزم بأن جميع ما في كتاب المقنع صحيح. جميع ما في كتاب المقنع صحيح عند الشيخ الصدوق وليس بالضرورة صحيح عندنا، لأن الشيخ الصدوق كما يعتمد على وثاقة الراوي يعتمد على غيره من القرائن، ولربما لو وصلتنا هذه القرائن لم اعتمدنا عليها. فإذا جميع ما فيه صحيح عند الصدوق وليس بالضرورة صحيح عندنا. واضح. يقول: وعلى ضوء ذلك فلا مناص عن المصير إلى ما استظهرناه من أن روايات الكتاب معتبرة. استدراك: نعم، هو مقصور على الروايات التي تتعلق بالأحكام الإلزامية من الوجوب والحرمة، وأما غيرها غير الأحكام الإلزامية فقد يقال بأن الصدوق ممن يذهب إلى القول بالتسامح في أدلة السنن، وهو غير بعيد عن الصدوق لكون القول به بالتسامح في أدلة السنن مشهورا عند القدماء. الآن المعاصرين أكثرهم ما يقبلوا قاعدة التسامح في أدلة السنن. وعبارة الصدوق في أول الكتاب وإن كانت مطلقة تشمل السنن وغير السنن، أحكام الإلزامية وغير الإلزامية، مطلقة عبارة واضحة. ولا يقول: إذ كان ما أبينه فيه في الكتب ما أبينه مطلقا أحكام إلزامية وغير إلزامية، إلا أننا لا نجزم بشمولها هذه الشهادة لروايات السنن نظرا إلى قوة احتمال قول الصدوق لقاعدة التسامح، ولذا فإننا نستثني لروايات السنن لعدم الإطمئنان بصحتها، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات ضعيفة الأسنان. أغلب روايات السنن المستحبات أصلا تحصلها ضعيفة لأن الأصحاب لم يهتموا بها كاهتمامهم بالأحكام الإلزامية، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات ضعيفة الأسناد، فلا بد من إخراج هذا الصنف من الروايات روايات السنة عن مدلول الشهادة وقصر هذه الشهادة على خصوص روايات الأحكام الإلزامية. تنبيه: لا يخفى أن كتاب المقنع يتألف من قسمين، الأول الروايات التي أورد الشيخ الصدوق متونها بعد حذف أسنادها وهي المعنية بالشهادة في أول كتاب المقنع، طبعا فيما عدا الروايات غير الإلزامية، أما الروايات الإلزامية فهي المشمولة. الثانية رسالة أبيه إليه وهي عبارة عن متون روايات محذوفة الأسناد أيضا ولا تشملها الشهادة، وذلك أولا لأنها ليست من الأصول التي أشار إليها في أول الكتاب. رسالة والده إليه ليست من الأصول، رسالة مو أصل، واضح ولا؟ وثانيا لأن حذف الأسناد ليس من الصدوق وإنما كان حذف الأسناد من أبيه، وحيث أن شهادة الشيخ الصدوق تختص بروايات كتاب المقنع فقط فلا تكون الرسالة مشمولة لها. واضح إن شاء الله. هذا تحصله باب النوادر صفحة 541 من الكتاب المطبوع. والنتيجة أن روايات كتاب المقنع كلها صحيحة ما عدا موردين، الأول ما عدا الروايات الواردة في السنن، الثاني والروايات الواردة في رسالة أبيه إليه، إلا أن يقال بأن رسالة والد الصدوق معتبرة من جهة شهادة الصدوق رحمه الله في أول الفقيه بأنها من الكتب المشهورة المعول عليها. هذه الشهادة وين موجودة؟ ترجعون إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، أنا هذه نسختي طبع دار الأضواء، النسخة الخضراء مو الحمراء، الخضراء المحققة المطبوعة، هي الطبعة الثانية سنة 1413-1992، طبعة جديدة محققة مفهرسة مبوبة مصححة تحقيق الشيخ محمد جواد الفقيه، فهرسة الدكتور يوسف البقاعي. تروحي ياي صفحة كام؟ صفحة 92 موجود هنا. طبعا صفحة 90 ماذا يقول؟ يقول هكذا: وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة. هنا الشاهد: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، ويذكر وكتب وكتب إلى أن يصل صفحة 92 يقول: ورسالة أبي رضي الله عنه إلي. أول كتاب يبدأ بكتاب حريز، آخر كتاب رسالة أبي، يقول: ورسالة أبي إلي وغيرها من الأصول المصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم، وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في إيه؟ في كتاب المقنع، واتضح أن فيه قولان: القول الأول صحت جميع ما في الكتاب ما عدا روايات السنن وما عدا الروايات التي نقلها من رسالة أبيه إليه. القول الثاني عدم الحكم بصحة جميع ما في كتاب المقنع، وبالتالي تكون هذه الروايات بحكم المراسيل. هذا تمام الكلام في البحث السابع. البحث الثامن: كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لأبي جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم علي بن محمد بن علي الطبري، وفيه عدة نقاط: اعتبار شهادة المؤلف وحدودها، اشتمال الكتاب على روايات عامية، الحكم بوثاقة مشايخ المؤلف أسماؤهم. طبعا هذا الكتاب مطبوع، طبعته جماعة المدرسين، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني. هذا موجود، هذا الكتاب موجود وقد طبع عام 1422 هجرية، يعني تو من 3 سنوات مطبوع هذا الكتاب. هذا الكتاب قيل بصحة جميع رواياته ووثاقة جميع الرواة الواردين فيه. أيضا التحقيق يقتضي البحث في 3 جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في ثبوت الكتاب بنسبته إلى مؤلفه، والجهة الثالثة في الشهادة ودلالة الشهادة. أما بالنسبة إلى المؤلف فهو من أجلاء الطائفة ولا غبار عليه، وهو من تلاميذ أبي علي الطوسي، ابن الشيخ الطوسي، هو من تلاميذه. وابن المشهدي الذي سيأتي الكلام على كتابه، كتاب المزار، يصير تلميذ الطبري. فابن المشهدي تلميذ الطبري، هذا الطبري الذي هو تلميذ أبو علي المفيد، أبو علي الطوسي، ابن الشيخ الطوسي. فإذن المشهدي صاحب المزار هو تلميذ ابن الشيخ الطوسي، وأما هذا اللي هو الطبري صاحب كتاب بشارة المصطفى هو تلميذ من؟ هو تلميذ ابن الشيخ الطوسي. إذن المؤلف لا غبار عليه. هذا الكتاب أيضا وصلنا بطريق صحيح، لا غبار عليه، يقع الكلام في شهادة المصنف ودلالتها. شهادة المصنف واضحة، فظاهر العبارة التوثيق لجميع الرواة، لكن الإشكال من ناحيتين: الإشكال الأول هو أن هذا الشخص من المتأخرين وليس من المتقدمين، وبالتالي حتى لو شهد فإن شهادته لا تكون عن حسين وإنما عن حدسين، وإذا شككنا لا تجري أصالة الحس. هذا هو الإشكال الأول بالنسبة إلى هذا الكتاب. فحتى لو سلمنا أن شهادته تامة، إلا أن هذا الكتاب ماذا؟ إلا أن هذا المؤلف هو ماذا؟ من المتأخرين وليس من المتقدمين. واضح. الإشكال الثاني التتبع في الكتاب، فإننا لو تتبعنا في الكتاب نجد أن فيه بعض الروايات ليست مروية عن ماذا؟ عن الثقات. فصونا لكلام المؤلف نحمل هذه الشهادة على خصوص مشايخه المباشرين. واضح إن شاء الله. ثم في النهاية الشيخ الداوري يذكر 20 عنوان، يقول بعض هذه العناوين متحدة: مشايخ المصنف 14 شيخ. واضح. نقرأ هذا الكتاب، ما في شيء، ما يحتاج نطول، وإن كان ذكر بعض الأمور سنناقشها سريعا. قال: وهو أحد الكتب التي قيل بصحة رواياته ووثاقة رواته لشهادة مؤلفه في أوله، حيث قال: وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهم، ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار. صريح بقى عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، وما أبتغي بذلك إلا رضا الله والزلفى والدعاء من الناظر فيه وحسن الثناء والقرب إلى خير الورى من أهل العباء ومن طهرهم الله من أئمة الهدى صلوات الله عليهم. هذه يذكرها من صفحة واحد، لكن بحسب هذه النسخة الموجودة عندي يصير النص صفحة كام؟ يصير النص يا مولانا صفحة 17 آخر سطر صفحة 18، وهناك يذكر يقول محمد بن أبي القاسم رحمه الله في الدارين، هو نفسه محمد بن أبي القاسم اللي هو الطبري: حدثنا الشيخ الفقيه المفيد أبو علي الحسن ابن أبي جعفر بن محمد بن الحسن الطوسي بقراءتي عليه في جماد الأولى سنة 1150 بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى ذريته. فإذا هو درس عند أبي علي الطوسي في النجف. قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم له المفيد. أخبرنا قال: حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن باباويه عن الصدوق، السند كله صحيح. قال: حدثني أبي والد الصدوق رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله ثقة عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام قال: إذا كان يوم القيامة نادى منادي. السند صحيح. ويذكر تالي الأسانيد صفحة 2 أخبرنا إلى آخره. يقول الشيخ الداوري: وظاهر عبارته أنه لا يروي المراسيل، وأن الرواية التي ضمنها كتابه كلها صحيحة ورواتها ثقات، والتحقيق اقتضى البحث في ثلاث جهات: الأولى في المؤلف، الثاني في ثبوت الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، الثالثة في الشهادة ودلالتها. أما عن الجهة الأولى فمؤلف الكتاب هو أبو جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري الآملي الكنجي أحد تلاميذ الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي، وهو ثقة فقيه ومن الأجلاء كما في أمن الآمل للحر العاملي. وأما عن الجهة الثانية فإن الطريق ثابت إلى الكتاب، بل إن صاحب الوسائل ذكر عدة طرق معتبرة إلى مؤلف الكتاب، فهاتان الجهتان مما لا إشكال فيهما. صاحب الوسائل وأنا ذكر هذه الطرق، ترجع إلى خاتمة الوسائل الجزء 20 بحسب الطبعة القديمة والجزء 30 بحسب الطبعة الجديدة اللي هو تحقيق نسخة آل البيت. واضح ولا؟ كتاب ماذا؟ كتاب بشارة المصطفى. ترجع إلى الفائدة الرابعة في ذكر مصادر هذا الكتاب، تصير صفحة كام؟ صفحة 153. يقول في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم، يذكر عدة كتب، كتاب كذا كتاب كذا. من ضمن الكتب يا مولانا رقم 38 صفحة 156، يقول: كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى تأليف الشيخ الجليل عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري. فذكر أنه من الكتب المعتمدة هذا رقم 38. هو يذكر كم كتاب الشيخ الحر العاملي؟ يذكر 82 كتاب. هذا في الفائدة الرابعة. ثم في الفائدة الخامسة هذه الكتب 82 عند إليها عدة طرق. يقول في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها، وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام، لا لتوقف العمل عليه، لتواتر الكتب وقيام القرائن على صحتها وثبوتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنقول إن نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة منهم، ويذكر الطريق الأول، الطريق الثاني، الثالث، الخامس، السادس، السابع، الثامن، العاشر هذه إلى كل الكتب، الحادي عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، يا مولانا إلى أن يصل إلى أي، إلى أين؟ إلى أن يصل إلى طريق 21، يعني 20 سند كلها أسانيد عامة إلى كل الكتب 82، تالي يذكر أسانيد إلى الكتب بالخصوص. يعني شو الطريق 21، ونروي كتاب الكفاية في النصوص للشيخ الجليل علي بن محمد الخزاز القمي، هذا 21 إذا مختص بخصوص كتاب الكفاية في النصوص. 22 يقول ونروي كتاب عدة الداعي صفحة 108. 23 يروي ماذا عن الشيخ محمد المؤذن. طريق 24 يروي المحكم والمتشابه للسيد المرتضى. 25 مؤلفات ابن طاووس. 26 كتاب ورام ابن أبي فراس. 27 كتاب كنز الفوائد. 28 إلى آخره. المهم كما سيأتي هنا يذكر بالخصوص، لكن لا بأس بذكر هذه الفائدة. صاحب الوسائل رضوان الله عليه الحر العاملي ينقل من عدة كتب، بعض الكتب وصلت النسخ إليه فهو ينقل من النسخة مباشرة، وبعض الكتب لم تصل مباشرة إليه، يعني النسخة ما كانت موجودة عنده لكن ينقل عنها بواسطة المفيد أو المرتضى أو الطوسي. مثلا كتاب بشارة المصطفى بنفسه كان موجود عند الحر العاملي، كتاب كامل الزيارة بنفسه كان موجود عند الحر العاملي، تفسير القمي موجود عند الحر العاملي، لكن كما سيأتي كتاب الزيارة لابن المشهدي، كتاب المزار لابن المشهدي لم تصل منه نسخة إلى الحر العاملي، والحر العاملي ينقل عن ابن المشهدي لكن لا ينقل من كتابه مباشرتان، وإنما ينقل من كتابه من خلال المنقولات التي نقلها الشيخ الطوسي أو المفيد أو الصدوق. واضح ولا؟ الحر العاملي في الفائدة الرابعة أشار إلى المصادر التي وصلته نسخة منها، وأشار إلى المصادر التي لم تصله نسخة منها. ذكر 82 مصدر هذه المصادر كانت بنفسها قد وصلت إليه، وذكر 96 مصدر هذه 96 مصدر لم تصل إليه وإنما نقلها بالوسائط. لا بس نقرأها لأنها ستتكرر في الكتاب الآتي، كتاب المزار لابن المشهدي، فلذلك لا نحتاج أن نطيل. الفائدة الرابعة في ذكر مصادر هذا الكتاب يقول هكذا، صفحة 153 في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها، شوف صرح نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفها وغيره مقامة القرآن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يقف فيها شك ولا ريب كوجودها بخط أكابر العلماء وتكرر ذكرها في مصنفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لرواية الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرين وغير ذلك، وهي أولا يذكر كتاب الكافي ثم من لا حضره الفقيه التهذيب، يذكر 82 مصدر من ضمن هذه المصادر رقم 38 صفحة 156 كتاب بشارة المصطفى، ثم يقول في صفحة 159 وغير ذلك من الكتب التي صرحنا بأسمائها عند الناقل. يقول ويوجد الآن أيضا كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك، لكن بعضها لم يصل إلي منه نسخة صحيحة، يعني وصلت نسخة لكن غير صحيحة، وبعضها ليس في أحكام شرعية يعتد بها، وبعضها ثبت ضعفه وضعف مؤلفه، وبعضها لم يثبت عندي كونه معتمدان، فلذلك اقتصرت على ما ذكرت ونقلت منها ما يتضمن شيئا من الأحكام الشرعية والآداب الدينية. واضح؟ ثم يقول: فهذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت إلينا ونقلنا منها في هذا الكتاب. وأما الكتب التي نقلنا منها بالواسطة، لاحظ صريح لها، وأما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا ولكن نقل منها الصدوق والشيخ والمحقق وابن إدريس والشهيد والعلامة وابن طاووس وعلي بن عيسى وغيرهم من أصحاب الكتب السابقة فهي كثيرة جدا. ونحن نذكر هنا جملة مما صرحوا باسمه عند النقل منه ونقلنا نحن عنه. فمن ذلك أولا كتاب معاوية بن عمار، ويذكر إلى كم؟ يذكر 96 مصدر. واضح إن شاء الله. اتراجعون زين، هذا تمام الكلام في أين؟ في هذه المقدمة. إلى هنا أكملنا الجهة الأولى والجهة الثانية من كتاب بشارة المصطفى. الجهة الثالثة، وإنما الكلام في الجهة الثالثة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.